أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في موارد التردد. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: ففي هذه الحالة يحاول الفقيه أن يحدد الموقف العملي. في موارد التردد كان الكلام أنه إذا كان عندي تردد بين الأقل والأكثر، كما في الصلاة أنها مركبة من 9 أجزاء واجبة أو 10 أجزاء واجبة، في هذه الحالة هل تجري البراءة بالنسبة للجزء العاشر أو أنه يجري الاحتياط العقلي في الجزء العاشر فيجب أن نأتي بالجزء العاشر، أو أنه تجري البراءة الشرعية في الجزء العاشر فيتساءل هل يجب الاحتياط على المكلف فيأتي بالتسعة ويضيف إليها هذا العاشر الذي يحتمل دخوله في نطاق الواجب لكي يكون مؤديا للواجب على كل تقدير، يعني يجري الاحتياط معناته عندك علم إجمالي، عندك علم بوجوب صلاة ما، إما أن تكون الصلاة مركبة من 9 أجزاء وإما أن تكون مركبة من 10 أجزاء، صار عندي علم إجمالي. وفي العلم الإجمالي يجري الاحتياط العقلي، فيجب عليك أن تأتي بالجزء العاشر، أو يكفيه الإتيان بالتسعة التي يعلم بوجوبها ولا يطالب بالعاشر المجهول وجوبه، فعندك قطع ب9 أجزاء وشك بدوي بالجزء العاشر فتجري البراءة على الجزء العاشر. واضح انه ليش يجري الاحتياط؟ لان عندك علم اجمالي، وتجري البراءة لان عندك شك بدوي. اما تخليه على شكل علم اجمالي فيكون عندك لازم يجري الاحتياط في الجزء العاشر، فيجب عليك ان تأتي بالجزء العاشر. واذا كان شك بدوي فتجري البراءة في موارد الشك البدوي، فلا يجب عليك ان تأتي بالجزء العاشر المشكوك. وللأصوليين جوابان مختلفان على هذا السؤال، يمثل كل منهما اتجاها في تفسير الموقف. الرأي الأول: فأحد الاتجاهين يقول بوجوب الاحتياط تطبيقا للقاعدة العملية الأولية الاحتياط العقلي، لأن الشك في العاشر مقترن بالعلم الإجمالي، إما وجوب 9 أجزاء وإما وجوب 10 أجزاء، وهذا العلم الإجمالي هو علم المكلف بأن الشارع أوجب مركبا ما ولا يدري أهو المركب من 9 أو المركب من 10، أي من تلك 9 بإضافة 1. إذن رح يصير عنده علم إجمالي أعلم بوجوب صلاة ما، إما أن تكون مركبة من 9 وإما أن تكون مركبة من 10، فيجري الاحتياط، يعني أخذ جانب 10 فتجب الصلاة المركبة من 10 أجزاء، يعني يجب أن أأتي بالجزء العاشر.
ما عدا يقين بعد الطالب؟
نعم. والاتجاه الثاني الآخر يطبق على الشك في وجوب العاشر القاعدة العملية الثانوية البراءة الشرعية بوصفه شكا ابتدائيا غير مقترن بالعلم الإجمالي، لأن ذلك العلم الإجمالي الذي يزعمه أصحاب الاتجاه الأول منحل بعلم تفصيلي، عندي علم بوجوب 9 أجزاء وشك بدوي بوجوب العاشر، فراح تجري البراءة في الجزء العاشر المشكوك. عندي قطع بوجوب 9 أجزاء وشك علم تفصيلي وشك بدوي بوجوب العاشر فتجري البراءة عن الجزء العاشر. وهو علم المكلف بوجوب التسعة على أي حال، لأنها واجبة سواء كان معها جزء عاشر أو لا. فهذا العلم التفصيلي يؤدي إلى انحلال ذلك العلم الإجمالي على فرض وجود العلم الإجمالي. إحنا عندنا في العلم الإجمالي وجود طرفين متباينين، مو طرفين أحدهما أعم من الثاني، لازم متباينين. وفي وجوب الصلاة المركبة من تسعة أجزاء وعشرة أجزاء ما عندي تباين بين الجزئين، ولهذا لا يمكن أن نستعمل الصيغة اللغوية التي تعبر عن العلم الإجمالي. فلا يمكن القول بأننا نعلم إما بوجوب التسعة أو بوجوب العشرة أجزاء، تسعة أجزاء أو العشرة أجزاء، ونقول الاحتياط بأن تأتي بالصلاة المركبة بالعشرة أجزاء، لكن هذا في كلامنا أنه يوجد ضمن للطرف الأول، يعني الطرف الأول مضمون في الطرف الثاني. وإحنا كلامنا أنه في المتباينين صلاة جمعة أو صلاة الظهر، إناء أول أو إناء ثاني، مو أحدهما يكون ضمن الطرف الثاني، أحدهما ضمن الطرف الآخر. فإذن وجوب تسعة أجزاء داخل في وجوب عشرة أجزاء. فإذا ولو على فرض، يعني بالأصل أصلا ما عندنا علم إجمالي، لكن على فرض أنه عندنا علم إجمالي، نقول أن هذا العلم الإجمالي منحل بالقطع بوجوب تسعة أجزاء وشك بدوي بوجوب العاشر فتجري البراءة على الجزء العاشر. فالمطلوب منا الصلاة المركبة من تسعة أجزاء واجبة فقط. واضح؟
شيخنا
عفوا مثال هذا مجرد مثال للشيء، وقلنا ما لنا شغل الآن، مثال افتراضي الآن، أكو في الفقه ماكو، مو مهم هذا عندنا. ممكن أنه الفقيه يصير عنده شك بالجزء العاشر، ممكن أن هذه الصلاة التي بأيديها مثلا القنوت واجب أو ليس بواجب، فيصير عندنا شك بالقنوت أنه واجب أو ليس بواجب، لأنه فرح يصير أنه جزء عاشر، جزء آخر موجود بالنسبة للواجبات غير الركنية. هذا محتمل أنه فإذا ما دام أنه محتمل وما عندي دليل يثبت أو ينفي، فنقول بأنه في هذه الحالة تجري البراءة عنه. الجزء العاشر شيخ بدوي تجري البراءة فيه، يعني ما عندي دليل على الوجوب، الآن دليل آخر على الاستحباب، لازم نبحث أكو أدلة ثانية أو ماكو أدلة ثانية، لكن ماكو دليل على الوجوب.
وما يعرف أن يجي يعني يأتي بدي وما عنده
ما تدخل جزء في الصلاة وتم لازم أنه أجزاء شرعية
على فرض الوجوب ولا فرض
الفقه. وهكذا يصبح الشك في وجوب العاشر شكا ابتدائيا بعد انحلال العلم الإجمالي فتجري البراءة. والصحيح رأي سيد الشهيد على مستوى الحلقة الأولى هو القول بالبراءة عن غير الأجزاء المعلومة المقطوع بها من الأشياء التي يشك في دخولها ضمن نطاق الواجب. القول بالبراءة عن أجزاء، عن غير الأجزاء المعلومة، يعني عن الأجزاء المشكوك بها، لأنها من الأشياء الأجزاء التي يشك في دخولها ضمن نطاق الواجب كما ذكرناه. سؤال لكم، أنه وين ذكر السيد، مو الآن الجواب، فكر بالبيت، قال كما ذكرناه، أين ذكر السيد الشهيد هذا الكلام؟ سابقا ذكر حسب ما هو يقول كما ذكرناه، الآن لما تقول لا سيد الشهيد ما ذكره وتنتهي من المشكلة، مثل ما هم يقولون هذه الرواية مكذوبة وتنتهي القضية. زين كما ذكرناه، معناته مو ذكرناه الآن في هذا البحث، ذكره سابقا سابقا في بحث سابق. لا لا في هالحلقة، معناته في مكان ما سيد الشهيد أشار إلى هذه النقطة، مو تقول الآن في بحث البراءة، لا مو في هذا البحث، في بحث سابق ذكره في مكان ما. النص أو بالمعنى، بعد مو بالنص، لابد أنه نصا يكون بالمعنى، أنه نفس هذا الكلام بألفاظ أخرى بتعبير آخر ذكره في مكان آخر. ابحث عنه الآن، ما نبي الجواب، ابحث عنه وأتينا الجواب في الدرس القادم. ما تقدر، ما عندك أقل وأكثر، أقل وأكثر يعني واحد داخل ضمن الثاني، حتى يصير عندك صلاة واحدة إما من 9 إما من 10. أما الإناء ما عندك إناء والإناء الثاني ضمن الإناء الأول، يعني مو حاط إناء صغير داخل الإناء الكبير. هذا تقدر تفرض هذا الفرض، الصلاة المركب عندك إناء كبير وإناء صغير داخل الإناء الكبير، تقول إما هذا نجس وإما هو داخل فيه. إذا كان الماء كل شك ابتدائي فتجري البراءة، وإذا الإناء الكبير قطع النجس الإناء الصغير قطع النجس، فما تقدر تفكك بينه.
ليش
ما في بالصراحة النواقل خمسين يكتب،
يعني إذا صار الشك
بين الأمرين يخر على الأقل أو على الأكثر، يقول كيف تختار، كيف مختار بين الأقل والأكثر، ولكن الأفضل أن تبني على الأقل بس في المسألة في النواقل. لا نعم صفحة 150 وهذا يعني تجاوب على السؤال؟ تبي تجاوب على السؤال؟ أقول هذا فكروا بالبيت بالدرس القادم، الآن ما بافتراضات كل واحد يبلي عبارة ويقول هني هني هني، يفكر بالبيت شوف أنه ما راح نخلص يعني، فأفكر بالبيت أعطني الجواب القطعي المقطوع به مو على نحو الاحتمال، أن السيد ذكر هذا المطلب في ذاك البحث تحت هذه العبارة. ما نبي الآن، لا تجاوبني وعماد، ما بي جواب الآن، ما بي جواب الآن، لأن أعطيتني الاحتمال الأول قلت لك لا ما يصير، الآن الاحتمال الثاني بقول لك هم لا، الاحتمال الثالث بقول لك كلا، فكر فيها الآن، أنت أعطيتني الآن جوابين، الجواب الأول والآن الجواب الثاني، جوابين أعطيتني توقف شوي، قلت أنه في البراءة وكذا، وقلت لك لا مو هذا مطلوب في بحث آخر، مو كيفي هو، مو على مزاجي على كل. فإذا شوفوا أنه بحثة ويبول للعبارة سيد الشهيد ذكر في لازم فيه كما ذكرنا، والسيد هو ما مشتبه الحلقة الأولى كلها الكبر يعني، فحتما السيد ما مشتبه يعني زي، فهذا ما بعد هذا الاحتمال ما يرد. في سؤال عن العلم الإجمالي، مطلب مو واضح. رابعا الاستصحاب، على ضوء ما سبق نعرف أن أصل البراءة يجري في موارد الشبهة البدوية دون الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي التي يجري فيها أصالة الاحتياط العقلي. هنا عندي البراءة الشرعية، أصل البراءة الشرعية يجري في موارد الشبهة البدوية، وعندنا حينما نقول يجري الاحتياط يعني يجري الاحتياط العقلي، فدائما تنتبهون من هذا التعبير في شرح العبارة، لو تأتي تذكر براءة شرعية واحتياط عقلي. ويوجد في الشريعة أصل آخر، فإذا صار عندي أصلين، أصل احتياط عقلي وأصل براءة شرعية، الآن الأصل الثالث الاستصحاب. ويوجد في الشريعة أصل آخر نظير أصل البراءة، وهو ما يطلق عليه الأصوليون اسم الاستصحاب، ما معنى الاستصحاب ومعنى الاستصحاب حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا من ناحية عملية مع جهله بالحالة الواقعية له. الحالة الواقعية مجهولة. الالتزام عمليا يعني من ناحية عملية بكل شيء كان على يقين منه ثم شك في بقائه. فإذا الآن عندك شك ولكن كان عندك يقين سابق، الشارع يقول استصحب اليقين السابق ومن ناحية عملية ابني على هذا اليقين السابق وإن كان الحال الآن مشكوك. مثاله: أنا على يقين، أو إنا على يقين، أنا قلنا شك، إنا مو أنا، إنا على يقين من أن الماء بطبيعته طاهر، فإذا أصابه شيء متنجس، مو عين نجاسة، شيء متنجس، متنجس بعين النجاسة، فهل الشيء المتنجس يكون نجسا أيضا أو لا؟ ما قاعد نناقش مسألة فقهية، يعني على فرض أن الشيء المتنجس مشكوك النجاسة، على فرض، فإذا أصاب هذا الماء الطاهر شيء متنجس نشك في بقاء طهارته. تبي مثال أنه المتنجس الخامس يكون نجس ولا طاهر حسب المسألة الشرعية، أنه متنجس ثالث أو رابع، أنهم يقولون بطهارته بعد ذلك حسب الرسالة. تذكرون المسألة؟ لا. فإذا افترض أنه متنجس رابع أصاب الماء، تشك أنه هذا الماء طاهر أو نجس، يعني صار متنجس خامس، فهل المتنجس الخامس نجس أو لا؟ تشك، فنشك في بقاء طهارته لأننا لا نعلم أن الماء هل يتنجس بإصابة المتنجس له أو لا. فعندك يقين سابق بالطهارة، الآن الحالة الفعلية عندك شك بالطهارة، فهنا تستصحب الحكم السابق، تستصحب الطهارة السابقة وتتعامل مع الماء على أنه طاهر، تبني على طهارته من ناحية عملية حيث الواقع ما تدري، بالواقع قد يكون نجس ولكن الشارع يقول لك ابني على طهارته من ناحية عملية فيجوز لك أن تتوضأ منه. والحالة الواقعية ممكن أن هذا الماء يكون نجس، ونعلم الحالة الواقعية، فإذا كلامنا الآن في الناحية العملية فقط، ترتب الأثر من ناحية عملية مع جهلك بالحالة الواقعية لهذا الماء.
إذا أصابه شيء متنجس، عندي ماء وأصابه شيء متنجس،
نعم،
عندي يقين
نجس، لا ضربت عن المتنجس الرابع والخامس، مغيرت أنه المثال حتى لا يجيني هالإشكال أحد من الطلبة يقول لي والله متنجس وأصابع، قلت لك المتنجس الرابع، المتنجس الخامس، المتنجس السادس، ويبنون على طهارته في الرسالة العملية. قل أنه الآن متنجس ثالث أصابع، صار متنجس رابع، ما أدري أنه طاهر لو نجس. والاستصحاب يحكم على المكلف بالالتزام عمليا بنفس الحالة السابقة التي كان على يقين بها وهي طهارة الباء في المثال المتقدم، يعني استصحاب الطهارة. يعني لو كان عندك شك، مجرد الآن عناء عندي شك فيه، شو يصير؟ شك ابتدائي، تجري البراءة يعني تبني على الطهارة. عندك الآن شك بالنجاسة وعندك حالة سابقة بالطهارة، تستصحاب الطهارة. إذا عندك حالة سابقة بالنجاسة والآن تشك، تستصحب النجاسة. مثال تطبيقي، أنه لو كان عندك ملابس نجسة والسيلانية أخذت هذه الملابس، جدابك تطهر من وراك ما تدري شو تسوي مثلا، الآن بعد ما غسلت الملابس أنت شكيت أنه طهرت لو ما طهرت، نعم إذا تخبرك وتثق بكلامها تقدر تأخذ بكلامها أنها طهرت الملابس، لكن إذا تشك بكلامها تستصحب الحالة السابقة تبني على نجاسة الملابس، فتروح الطاهر الملابس الطاهر الغسالة وشوف الأماكن اللي أصابها يقينا. أما إذا تثق بكلامها تبني على الطهر. أما إذا الحالة السابقة عندك طهارة وشكيت الآن من نجاسة الملابس تبني على الطهارة، وهي طهارة الماء في المثال المتقدم. ما معنى الالتزام عمليا؟ ومعنى الالتزام عمليا بالحالة السابقة ترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية مع جهلك بالحالة الواقعية. ليش قاعد يكرر عمليا عمليا؟ مو أنه واقعا تبني على الطهارة، ما تدري أنه واقعا طاهر أو ليس بطاهر، يعني ما تقدر تقول أقسم بالله أن هذا الماء طاهر 100%، ما تقدر تقول. تقدر تقول نعم أبني على طهارتي، يعني من ناحية عملية أتعامل مع هذا الماء على أنه طاهر، ولكن واقعا لا أدري، قد يكون هذا الماء نجسا. فإذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة نتصرف فعلا كما إذا كانت الطهارة باقية، وإذا كانت الحالة السابقة هي الوجوب في مثال ثاني نتصرف فعلا كما إذا كان الوجوب باقيا وهكذا. ليش أعطاني مثالين طهارة وجوب؟ وضع التكليفي. الطهارة مثال الحكم الوضعي والوجوب مثال الحكم التكليفي، لذلك أعطانا مثالين. فإذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة، عندك يقين سابق بطهارة هذا الماء، الآن تشك تتصرف فعلا الآن حالتك الفعلية أنه من ناحية عملية كما إذا كانت الطهارة باقية، يعني تستصحب الحكم السابق، تستصحب فقط في الحكم التكليفي دون الوضعي أو الوضعي دون التكليفي، نقول لا في الحالتين، في الحكم الوضعي تستصحب الطهارة، في الحكم التكليفي تستصحب الوجوب. فإذا كان عندك يقين بوجوب شيء ما، الآن شككت بأن هذا الشيء السابق اللي كان عندي يقين بوجوبه الآن شكيت، فتستصحب الوجوب السابق فتبني على وجوبه من ناحية عملية، يعني يجب أن تأتي به مع جهلك بأنه واجب واقعي أو لا. فإذا الاستصحاب سوف يجري في الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية. نقطة من أول السطر، حاطين أول السطر عندكم. والدليل على الاستصحاب هو قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة زرارة، الرواية تقول أنه الزرارة يسأل الإمام الصادق عليه السلام أنه أنا في المسجد بهذا المعنى، وإحنا نشوف اليوم الجمعة الناس اللي تقول روس على قولته، فعندي الخفقة والخفقتان، فهل أنه ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ فقال ولا ينقض اليقين بالشك، عندك يقين بالوضوء السابق، الآن الخفقة والخفقتين عندك شك بنقض الوضوء السابق، فتبني على صحة الوضوء السابق وتستصحب الحكم الوضعي بالصحة. ما تنقض الوضوء، عندنا احنا النوم الغالب على السمع والبصر، يعني الخفقة تظل تسمع الإمام، إذا نعم إذا نام استغرق في النوم ينقض الوضوء، لكن هو الآن يشك أنه نام أو لم ينم، نعم فيشك بالنوم، يعني يشك أنه نام أم لم ينم، لأن المسألة تقول النوم الغالب على السمع والبصر مو أنه الخفقة والخفقتين. فإذا هو الآن ما يدري أن الخفقة والخفقتين يعني هو نام أم لم ينم، عنده شك، فعند شك بنقض الوضوء وعند يقين سابق بكونه على طهارة على وضوء، فيستصحب اليقين السابق فيبني على أنه على طهارة. طبعا لازم يلتفتون، اكو بعض الناس ينامون ما يدرون، ينام يروح يستغرق زين، مع ذلك يقوم انه الله اكبر، قام الله اكبر صلي. لازم هو الان يعلم بالحكم الشرعي. والبعض يحسب انه اذا نام يعني مع وجود حدث اخر، لا، النوم هو حدث، مو انه لابد ان يكون مقترن مع حدث اخر، هو نفس حدث يعتبر. ولا ينقض اليقين بالشك. اذا الان عندنا روايه زراره انه يتكلم عن الوضوء وانه لا ينقض اليقين بالشك. ونستخلص من ذلك أن كل حالة من الشك البدوي يتوفر فيها القطع بشيء أولا، والشك في بقائه ثانيا، يجري فيها الاستصحاب. هذه أولا مو أولا. فإذا عندك شك بدوي، يعني الآن عندي شك بنجاسة هذا الإناء، نسأل هل يوجد عندك يقين سابق أو لا؟ إذا قلت ما عندي يقين سابق نقول تجري البراءة فيه، تقول عندي يقين سابق نقول يجري الاستصحاب فيه. إذا شك بدوي مع يقين سابق وشك بدوي بلا يقين سابق، فإذا كان بدون اليقين السابق تجري البراءة، مع اليقين السابق يجري الاستصحاب. شروط الاستصحاب، تعطي العنوان عندكم ولا لا؟ نعم يحطوا شروط الاستصحاب، حتى أنا ما محطوط ما حاطين هذا، لكن الآن كلامه عن شروط الاستصحاب. بعد الفقيه من يقول فيه استصحاب، لابد أن تتوفر هذه الأركان، أركان الاستصحاب، شروط الاستصحاب، بدون توفر هذه الشروط لا يمكن أن تكون الحالة من الاستصحاب. الشرط الأول، الحالة السابقة المتيقنة، فلابد أن يكون عندك يقين سابق. عرفنا أن وجود حالة سابقة متيقنة شرط أساسي لجريان الاستصحاب، شرط أساس لجريان الاستصحاب. والحالة السابقة قد تكون حكما عاما نعلم بجعل الشارع له وثبوته، معطوف على جعل، نعلم بجعل الشارع له وبثبوته، لأن الجعل والثبوت بنفس المعنى، الجعل هو ثبوت الحكم في الشريعة وثبوته في العالم التشريعي، ولا ندري حدود هذا الحكم المفروضة. أي كلمة المفروضة راجع لأي شيء؟ للحدود، يعني نعت لحدود. ولا ندري حدود هذا الحكم المفروضة، نعت لحدود، اللي هو منصوب راح يصير النعت منصوب، المفروضة له في جعله ومدى امتداده في عالمه التشريعي، فتكون الشبهة حكمية، يعني شك في الحكم، لأنه شك في الجعل، شك في الحكم. ويجري الاستصحاب في نفس الحكم كاستصحاب بقاء طهارة الماء، حكم وضعي، بعد إصابة المتنجس له، ويسمى بالاستصحاب الحكمي لأنه استصحاب لليقين الحكمي السابق، يعني اليقين بالحكم السابق، سمى الحكمي لأنه استصحاب للحكم، يعني الحكم الوضعي السابق اللي هو الطهارة، استصحاب للطهارة يعني استصحاب للحكم، فيصير استصحاب حكمي. فإذا عندك مثال طهارة الماء مثال الحكم الوضعي. وقد تكون الحالة السابقة شيئا من أشياء العالم التكويني، الآن المثال السابق شيء من أشياء العالم التشريعي، الآن المثال شيء من أشياء العالم التكويني نعلم بوجوده سابقا ولا ندري باستمراره وهو موضوع للحكم الشرعي. فراح يصير عندي الآن الشك في بقاء الموضوع، كان عندي سابقا الشك في بقاء الحكم، الآن الشك في بقاء موضوع الحكم. رحيم من خلال الأمثلة يعني الآن نفرض هذا الخمر نعلم بأنه خمر سابقا، الآن نشك أنه تحول إلى خل أم لم يتحول، أبني على استصحاب أنه خمر، هذا الخمر هو موضوع للحرم، الخمر حرام فالخمر موضوع للحرم. فهنا كلامنا احنا عن الخمر أنه نبني على بقاء الخمرية والخمر موضوع للحكم الشرعي، فرح يكون عندي استصحاب موضوعي لأنه استصحاب لموضوع الحكم. الأول كان عندي استصحاب لنفس الحكم، الآن استصحاب لموضوع الحكم، وهو موضوع للحكم الشرعي فتكون الشبهة موضوعية، يعني أشك أنه خمر أو خل. ويجري الاستصحاب في موضوع الحكم. فاصلة. قلنا شك في الوجوب، عندك تعلم بوجوبه سابقا، الآن تشك أنه واجب أو ليس بواجب فتستصحب الوجوب السابق. بالحكم لا، مثال سؤال عن الحكم، بعد الحكم تكليفي، هذا مثال الطهارة مثال الحكم الوضعي. الآن مثاله مثال الاستصحاب الموضوعي، استصحاب عدالة الإمام الذي يشك في طرو فسقه، عندك تعلم بأن إمام الصلاة في هذا المسجد إمام عادل، لكن اللي يتكلمون وايد يطلعون قصص وحكايات عن هذا الإمام، أنت يصير عندك حالة شك وما يخلون إمامه بحالة. نعم. فالآن تشك أنه كلامهم صحيح لو مو صحيح، لأن الآن الإمام فاسق لو مو فاسق، فعندك يقين بالعدالة السابقة، شك بطرو الفسق فتستصحب العدالة السابقة، مو تبني على فسقه مثل ما يصير مع الناس مجرد ما يسمع له حكاية حكايتين على قولتهم أنه يبني على أنه فاسق خلاص يشطب عليه، ولا بعد يروح يتكلم زيادة بعد، يعني يثبت الفسق الإمام. والدائم المترصدين لأئمة الجماعة كثيرين في المجتمع، وخاصة في وجود الجماعات المختلفة، كل جماعة طلع على الجماعة الثانية الكلام عنهم. نعم. حتى أنه يسقط عدالته فيقول أنا بعد اللي ساقط عدالته الفاسق يجوز الكلام عنه، ويبدأ يسطر الأول والثاني
حتى لو شيء ما فيه مثل.
فإذا راح أشك بعدالة الإمام أستصحب العدالة السابقة، هذا مثال الاستصحاب الموضوعي والموضوع لحكم شرعي، الآن راح نبين الحكم الشرعي ما هو. المثال الثاني استصحاب نجاسة الثوب الذي يشك في طرو المطهر عليه، تعلم بنجاسة هذا الثوب سابقا، الآن تشك فتستصحب الحكم السابق بالطهارة. ويسمى بالاستصحاب الموضوعي لأنه استصحاب موضوع لحكم شرعي، إذا عندك فاصلة بين موضوع ولحكم اشطب الفاصلة، لأنه استصحاب موضوع لحكم شرعي. ما هو هذا الحكم الشرعي؟ وهو يعني أي الحكم الشرعي؟ والحكم الشرعي جواز الائتمام في الأول لأنه يجوز أن تصلي خلف العادل، نخلي موضوع محمول، العادل يجوز تجوز الصلاة خلفه، موضوع ومحمول، العادل موضوع الحكم تجوز الصلاة خلفه، صار عندي موضوع لحكم شرعي. والثاني عدم جواز الصلاة في الثاني، اللباس النجس لا يجوز أن تصلي فيه. صار عندي موضوع ومحمول، فهذا اللباس أنت عندك يقين سابق من نجاسته، الآن تشك أنه سيلانية طهرت أم لم تطهر، فتستصحب النجاسة السابقة، وهذه النجاسة موضوع لحكم شرعي وهو جواز الصلاة في هذا اللباس النجس. بطلان الصلاة لا، فإذا صلى بملابس نجسة حتى لو كان على أساس الاستصحاب صلاة باطلة. الفرق بينهم هذا أنه إما يكون شك عندك في الحكم أو شك في موضوع الحكم، نفس الشيء لكن قسمين عندك، قسمين مرة من باب الاستصحاب الحكمي ومرة من باب الاستصحاب الموضوعي، فأنت تشوف نفس هذا المصداق أنه هو حكم بنفسه أو موضوع لحكم. ليش الآن الإنسان يقسم إلى الحيوان يقسم إلى إنسان وفرس وكذا حتى تبين، وهذا هم في فرق بينهم، يعني راح يترتب والتقسيم كما مر في منطق الشيخ المظفر رضوان الله تعالى على الاستصحاب له ثمرة، فأنت أكو ثمرة حتى تفرق بين حالتين أنه استصحاب حكم لاستصحاب موضوع، فأكو ثمرة مترتبة، مو أنهما من قسم واحد وما يفرق، لا يفرق عندك مرة عندك حكم ومرة عندك موضوع حكم. إذن عندي نعم الحكم، والحكم تقدر تقسمه قسمين تكليفي ووضعي. الاستصحاب الحكمي إما أن يكون عندك تكليفي الحكم وإما أن يكون الحكم وضعي. من جهتين مو جهة واحدة، من جهتين يعني ما تقدر انه لا مثال واحد تخليه تحت القسمين ما تقدر، لان الحكم هو حكم. ما يصير لا ما يصير، يعني ممكن يكون حكم ولكنه موضوع لحكم اخر، ممكن يكون يعني من جهتين راح يصير، جهة ان هذا حكم ولكن من جهة ثانية انه موضوع لحكم اخر. ويوجد في عالم الأصول اتجاهيا ينكر جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ويخصه بالشبهة الموضوعية. شفت الثمرة الآن؟ إذن وهذا رأي السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، هذا رأي السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، أن الاستصحاب يجري في شبهة الموضوعية ولا يجري في الشبهة الحكمية. فإذا عندك مثل موضوع الحكم الشرعي يجري الاستصحاب فيه، لكن بالنسبة للحكم ما يجري الاستصحاب فيه. فإذا عندك واجب وشككت الآن أنه واجب، شو راح تسوي؟ إذا ما تستصحب عندك شو راح تسوي؟
يعني لو
تروح
على
إمام الجماعة بس تبحث مرة ثانية، تبحث لازم تبحث في الأدلة مرة ثانية، إما تثبت الوجوب وإما تثبت البراءة، وإذا شككت في الحكم دور الفقيه لما يشك روح يبحث مرة ثانية، يبحث أنه هل هو واجب فعلا أو أنه مشكوك فيه، فإذا كان واجب فعلا ثبت الوجوب مو على أساس الاستصحاب على أساس الدليل، وإذا ما عنده دليل بعد تجري البراءة فيه، يعني صار شك بدوي ما عندي استصحاب في الشبهات الحكمية.
عارف شيخنا هذا عند
عدالة الإمام الجماعي،
هذا حكم
عدالة الإمام قلنا موضوع
مع عالم الماضي،
هذا موضوع لحكم، موضوع لحكم شرعي وهو جواز الائتمام به.
نبي مثال على الحكم،
شيء تعلم بوجوبه سابقا، أي شيء، الدعاء عند رؤية الهلال لمثال داخل الهلال تعلم بوجوبه سابقا، الآن شككت
عند السيد أخوش يقول
كل ما يجري الاستصحاب
شيخ أول
كنا بيّنت أنه روح يبحث بالدليل نشوف أنه هذا واجب ولا مو واجب. إذا واجب ثبت الوجوب، إذا ما وصل إلى شيء تجري البراءة فيه، راح يصير شبهة حكمية بدوية.
أما في الموضوع اليوم
جماعة لا يجري الاستصحاب، عند الكل يجري الاستصحاب. هذا رأي سيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، يجري الاستصحاب في الشبهات الموضوعية فقط، مو في الشبهات الحكمية. ليش ما يصير؟ إذا مع توفر الأركان ليش ما يصير؟ يصير البعض يتبنى، يصير البعض يتبنى ما يصير. يعني قبل كان ثابت عنده يقين بالوجوب، يقين، واليقين مو جاي من فراغ. إحنا مو على أساس الاستحسانات. الفقيه من يقول هذا واجب يعني عنده أدلة على الوجوب. نفرض عنده رواية صحيحة السند وبنى عليها. الآن شك أن هذا عادل أو ليس بعادل هذا الراوي، فعنده شك في الدليل، فرح أنه يستصحب مثلا على سبيل المثال أنه، أو دخل شيء عامل آخر، شيء آخر شاف كلام لأحد الفقهاء لا يقول بالوجوب من الفقهاء السابقين. يعني نفرض أكو شهرة، فحسب متبناه شهرة يتبنى ولا يقول بالشهرة، فرح صار عنده شك في الحكم، فهل يستصحب الحكم السابق أو لا يستصحب الحكم السابق؟
مثلا
إن عم نطالب الحكم، إذا مرنا إنه قلنا مرة هو يكون هو نفس الحكم ومرة يصير موضوع لحكم. الآن مثلا الخمر حرام، فراح يصير حكم هل يجوز الوضوء بالخمر؟ صار الخمر الآن راح يصير أنه أيضا موضوع لمثلا جواز الوضوء به، بس هذا مو مثال واضح له.
لا
أفكر أشوف مثال ممكن ينطبق أنه مثلا نفض أنه الآن خلنا أخذ أنه الخمر حرام، هل يجوز الوضوء بالخمر الحرام كله على أساس، أو هل يجوز الوضوء بالسائل المحرم حتى دخل الحرمة بالموضوع؟ فإنه فإذا من جهة أنه الخمر نظرنا إلى أنه موضوع للحرمة، ومرة نفس الحرمة الواقعة على الخمر أنه يجوز الوضوء بالشيء المحرم، فيكون الشيء المحرم موضوع لحكم آخر.
يعني الخمر
حرام على حكم؟ لا، واضح موضوع الحكم، الخمر موضوع، الحرمة حكم. خلنا على الخل الآن، الخل حلال، هل يجوز شرب الحلال حتى بخلي الحكم الموجود في السابق أخليه يصير موضوع لحكم ثاني؟ الشيء الحلال هل يجوز شربه؟ فصار عندي هذا الحلال يجوز شربه أو لا يجوز شربه حتى بيدخل الحكم مع الحكم الثاني.
شاهد سويت هذا مثل
قضية
منطقية، يعني
الموضوع محمول يعني عند
ليه
لأن المحمول هو الحكم.
أنا ما في أضل شيء يعني
مثلا
إنزين أنا تحكم على الخمر، الحكم
يتوقف تحكم بالحرمة مو تحكم بالخمرية، تحكم على حرمة الخمر، يعني الخمر حرام، الخمر موضوع والحرام محمول اللي هو الحكم.
الخمر حرام على حكم،
أي حكم فصل أنه عندك اثنين انت. الخمر حرام، الخمر موضوع والحرام حكم.
الحرام
حكم، لا حكم تفليسي. أي هو اللي يصير موضوع؟ وقلنا أنه تأخذ الحكم تخليه موضوع لحكم آخر،
يعني الخمر حرام والحرام لا يجوز
مثلا، الحرام لا يجوز بيعه مثلا على سبيل المثال، وإن كان مثال مو دقيق لكن من هذا الباب. إذن راح يكون عندي أنه يجري الاستصحاب في الشبهات الموضوعية ولا يجري في الشبهات الحكمية. هذا رأي السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، ونخلي إن شاء الله بقية للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.